بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيع من كتاب منار السبيل شرح الدليل، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق بحي الصفاء بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
يقول المصنف رحمه الله: كتاب البيع، باب الشروط في البيع، وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه.
نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب الشروط في البيع. قال الماتن صاحب كتاب دليل الطالب. من هو صاحب كتاب دليل الطالب؟ مرعي الكرمي الحنبلي. والشارح من؟ صاحب منار السبيل العلامة ابن ضويان رحمه الله. يقول هنا الماتن: باب الشروط في البيع. مضى معنا ولعلكم تذكرون في أول كتاب البيع الكلام على شروطه، على شروط البيع. وهنا قال: الشروط في البيع. وقد ذكرنا شيئا من الفرق فيما مضى، من يتذكر شيئا من ذلك؟ ذكرنا فرقا مهما. جيد، لكن يعني في جيد بس يحتاج كذا تزيد عليها شيئا.
شروط خارج البيع
أي هو الذي ذكرها. أهم ما يذكر في الفرق بينهما شروط البيع، هذه شروط شرعية وضعها الشارع، اشترطها الشارع التي مضت معنا. الشروط السبعة تلكم الشروط جاء اشتراطها في الكتاب والسنة. فمثلا التراضي جاء في كتاب الله جل وعلا اشتراط ذلك. أما الشروط في البيع فهي شروط يشترطها المتعاقدان فيما فيه نفع لأحدهما. الشروط في البيع يشترطها العاقدان فيما فيه نفع لأحدهما. وأصل هذه المسألة مبنية على ماذا؟ على الأصل في الشروط، هل هو الصحة أم البطلان؟ قولان مشهوران لأهل العلم، والجماهير على أن الأصل في الشروط الصحة، على أن الأصل في الشروط الصحة ما لم يأتي دليل ببطلانها والحكم بفسادها. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. لا يفهم منه ماذا؟ بطلان الشروط، لأن من أبطل هذه الشروط وذكر أن الأصل فيها البطلان وعدم الصحة والفساد وعدم الصحة استدل بهذا الحديث، وهذا استدلال ليس في محله، لأن الأصل هو فهم النصوص الشرعية مجتمعة. جاء في الحديث المسلمون على شروطهم، فدل على ماذا؟ على أن الأصل في الشروط الصحة، لكن إذا كان في أحد هذه الشروط ما يخالف الشرع فإنها تكون باطلة. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي أن كل شرط دل الكتاب أو السنة على بطلانه فهو باطل، وإلا فالمسلمون على شروطهم ما دامت أنها لا تخالف الشرع، ما دام أنها لا تخالف الشرع. وسوف يأتي معنا مزيد بيان ومزيد أمثلة في كلام الماتن وكلام الشارح فيما يشرحه من كلام الماتن ويزيد عليه. إذن الشروط في البيع يشترطها العاقدان، أما شروط البيع فمن الذي اشترطها؟ الشرع، ولهذا نقول شروط شرعية. أما الشروط في البيع فشروط يجعلها أو يشترطها المتعاقدان فيما فيه نفع لأحدهما، يعني نضرب مثالا مما جاء في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم وقع بينه وبين جابر رضي الله عنهما بيع وشراء في جمل، عند البيع كان ثم شرط، ألا وهو ماذا؟ أن يركب عليه إلى المدينة، اشترط ظهره إلى المدينة، فحصل الاتفاق على هذا الشرط فأصبح لازما. لو أن إنسانا وعليكم السلام أراد أن يبيعك شيئا، مثلا اليوم رجل يريد أن يبيع، الآن تذهب إلى بعض الشركات التي تبيع السيارات فتبيعك السيارة أقساطا بشرط ماذا؟ ها؟ أن تأتي أحسنت، أن تأتي بضمين وهو الكفيل الغارم، هذا شرط ولا يخالف شرع الله جل وعلا، بل فيه حفظ للحقوق، فيه حفظ للحقوق. إذن الشروط في البيع هي ما يشترطه العاقدان فيما فيه مصلحة لأحدهما، هذا هو محل الكلام في هذا الباب، باب الشروط في البيع. كذلك من الفوارق بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع متوقفة عليها صحة البيع، متوقفة عليها صحة البيع. فمثلا إن لم يكن ثم تراضي بين المتبايعين، كذلك إن كان المبيع غير مملوك للبائع حال العقد، أو لا يستطيع أن يسلمه إياه، كما قد مضى معنا في تلكم الشروط السبعة، فالبيع متوقف عليه، صحة البيع متوقفة على تلكم الشروط التي مضت معنا. أما في هذا الباب فليس ثم تعلق بمسألة الصحة، وإنما التعلق بمسألة اللزوم. قد يكون البيع صحيحا لكنه لا يلزمه. لما؟ لفقدان شرط، لفقدان شرط صحيح، لفقدان شرط صحيح. كذلك من الفروق أن شروط البيع لا تسقط، أما الشروط في البيع فتسقط. لما؟ ها؟ لأنها من اشتراط المتعاقدين، فإذا جاء المشترط وأسقط شرطه هل ثم إشكال؟ ليس ثم إشكال. أنت وصاحب السيارة اتفقتما على هذه السيارة أن تشتريها منه مثلا ب10,000 ريال نقدا، اشترط عليك تعطيه إياه نقدا، ثم بعد ذلك حصل بينك وبينه كلام أو تعثرت في السداد، فقلت له أمهني إلى نهاية الشهر أو نهاية السنة، الشاهد أنك تريدها مؤجلة، أنك تريدها مؤجلة، قال لا بأس، أسقط حقه الأول، اشتراطه الأول أنه نقدا أسقطه، هل ثم إشكال؟ لا إشكال. ولأجل هذا الشروط في البيع تسقط، بخلاف شروط البيع فإنها لا تسقط. من أهم الفوارق أن شروط البيع صحيحة، أما الشروط في البيع فمنها كما هو قاله الماتم، منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. قال: باب الشروط في البيع. طبعا الشرط قد مضى معنا كثيرا تعريفه. قال: وهي قسمان، صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، الصحيح ضابطه ما لا ينافي مقتضى العقد، ضابط الشرط الصحيح ما لا ينافي مقتضى العقد. نعم.
لقوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى أو رهن.
الآية. نعم. قال: فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه. اشتريت هذه السلعة ب1,000 ريال، قلت له أعطيك إياه بعد شهر بعد سنة، أو أعطيك الآن 500 وبعد سنة أعطيك الأخرى، اشتريت أرض ب1,000,000، تقول له بعد سنة سنتين ثلاث أعطيك المبلغ، أو الآن أعطيك مثلا ربع أعطيك ربعه أو ثلثه أو نصفه، أو أعطيك أكثر من ذلك أو أقل، والباقي إلى أجل، فهذا شرط صحيح. قال: لقوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. أما إن كان الأجل غير مسمى فلا، لأنه ينافي ماذا؟ ها؟ مقتضى العقد. نعم.
أو رهن أو ضمين معينين.
نعم. أو رهن كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، أو رهن أو ضمين معينين،
لأن ذلك من مصلحة العقد،
لأن ذلك من مصلحة العقد. اشتريت سلعة وما ثم مال موجود عندك، فطلب منك رهن يرهن إلى أن تسد ما عليك أو تدفع الذي عليك، أو طلب منك كفيلا غارما معين، فهذا شرط صحيح. نعم.
أو شرط
قال لأن ذلك من مصلحة العقد، وهذا هو أول أقسام الشروط الصحيحة ذكر الحنابلة رحمه الله وتبعه أو تبعهم جماعات من أهل العلم، ذكروا أن الشروط الصحيحة ثلاثة أقسام. هذا هو الأول، ما كان من مصلحة العقد، وكذلك ما كان من مقتضى العقد. أما مصلحة العقد كالذي ذكره اشتراط الرهن أو الكفيل الغارم، وأما مقتضى العقد كتسليم البائع المبيع وتسليم المشتري الثمن، هذا كله صحيح. نعم.
أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما.
نعم، معذرة أو شرط.
أو شرط صفة في المبيع.
نعم. من الشروط الصحيحة اشتراط صفة في المبيع، اشتراط صفة في المبيع. مثال ذلك كالعبد كاتبا. الآن مثلا تريد تشتري عبدا، هو مال، واشترطت على صاحبه على سيده أن يكون هذا العبد كاتبا، يعرف يكتب، متعلم. نعم.
كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما.
أو صانعا صاحب صنعة، العبد يكون صاحب صنعة، أو مسلما، مسلم، تريد عبدا مسلما، ما تريد كافرا. نعم.
والأمة بكرا أو تحيض.
والأمة تشترط عليها أن تكون الأمة بكر حتى تشتريها، أو تحيض يعني بالغ، ما تريد صغيرة جارية. نعم.
والدابة هملاجة أو لبونا حاملة، والفهد أو الباذ.
نعم.
صيودا.
والدابة هملاجة، قالوا الدملاجة هذه صفة للمشية فيها حسن، هملاجة، هملاجة صفة لمشية للدواب تدل على حسن سيرها. نعم. أو لبونا أو حاملا. نعم.
والفهد أو الباذي صيودا،
صيودا يصطاد.
فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط.
نعم. فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط. قال في الشرح، الشرح لمن هذا؟ أنا هذا اليوم فقط من باب التذكير بما قد مضى. الشرح لمن؟ ها؟
أبي عمر.
ها؟ أنا ما أسمع.
أبي عمر،
لابن أبي عمر. اسمه، اسم كتابه على، ها، على، ها، على المقنع، المغني، شرح مختصر الخراقي. وابن أبي عمر هذا ما صلة قرابته بابن قدامة؟ ها،
ربيب
ابن عمي، أخوه ربيب. ها ها ها، حفيده. ابن أبي عمر ما صلة قرابته بابن قدامة؟ ابن قدامة شرح مختصر الخراقي في كتابه المغني، وابن أبي عمر جاء إلى كتاب المقنع لابن قدامة فشرحه واستفاد كثيرا من كتاب من؟ جده ولا عمه ولا من؟ ولا زوج أمه؟ ها؟ ابن خاله. استفاد من كتاب المغني كثيرا، بل يكاد يعني أصح أن نقول أنه فرغ ما في المغني في شرحه وزاد عليه، فرغ ما في المغني في شرحه على كتاب المقنع وزاد عليه. طبعا لماذا يكثر العلامة بن ضويان؟ طبعا أنا لم نعطيكم الجواب حتى تراجعوه. لماذا حرص العلامة بن ضويان على الشرح الكبير؟ لماذا أكثر منه؟ ذكر خاصة من كان معنا قديما في المقدمة ها؟ شوف المقدمة لماذا جعله، قال: وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام المقدسي ثم الدمشقي، ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة، وغالب نقلي من مختصره. لماذا أكثر من النقل عنه؟ والمختصر لمن؟ لعلنا نسمع الجواب في اللقاء القادم. هاتي ها؟ أي المختصر، نعم أحسن. لكن لماذا أكثر النقل عنه؟ لماذا لم يأخذ من غيره؟ هاتي.
قال في الشرح: لا نعلم في صحته خلافا، وإلا فللمشتري الفسخ لفقد،
نعم،
لفقد الشرط.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: قال في الشرح: لا نعلم في صحته خلافا. وتبع ابن أبي عمر ابن قدامة في المغني في هذا: وإلا فللمشتري الفسخ. المشتري اشترط، فإن لم يتحصل هذا الشرط اشترط عبدا كاتبا أو أمة بكرا، فلما أخذها وغشيها لم تكن بكرا، فهل له أن يفسخ؟ قال: فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط. قال في الشرط: لا نعلم في صحته خلافا، وإلا إن لم يجد ما اشترطه فللمشتري الفسخ لفقد الشرط. انظر، الأمر متعلق بمن؟ بالمشتري، له الفسخ، فللمشتري الفسخ لفقد الشرط ولحديث المسلمون على شروطهم. نعم.
وقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. ذكره البخاري: أو أرش أو أرش فقد أو أرش فقد الصفة.
نعم. وإلا فللمشتري الفسخ، أو يأخذ الفرق، أو أرش فقد الصفة. الأرش الفرق، الأرش هنا الفرق بين ثمن السلعة بالصفة وثمنها بغيرها. يعني مثلا العبد الذي لا يكتب مثلا بألف ريال، والذي يكتب بألف وخمسمائة. الأمة يعني الأمة غير البكر مثلا بخمسمائة ريال، والأمة البكر بألفين ريال. هنا قال: وإلا فللمشتري الفسخ لفقد الشرط ولحديث المسلمون على شروطهم، أو أرش فقد الصفة، يأخذ الفرق، يعطيه الفرق. نعم، أو أرش فقد
أو
الصفة،
أرش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ، كأرش عيب ظهر عليه.
نعم،
وإن تعذر رد تعين أرش، كمعيب تعذر رده.
نعم، أو أرش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ، هو له الفسخ، طيب ما أراد أن يفسخ، هل له أن يطالبه بالأرش؟ له هذا، قال أو أرش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ، كأرش عيب ظهر عليه، يعني مثل لو أن ثم عيب وجد، له أن يعطيه ما يرضيه مما هو متعارف عليه. وإذا تعذر، ما دفع له الفارق، رد، وإذا تعذر رد تعين أرش، كمعيب تعذى رده. نعم،
ويصح أن يشترط البائع على،
نعم، قال وإذا تعذى رد، قال له ما ترجعها، تعين الفرق، واضح؟ يعني تعذى الرد، هنا يتعين الأرش، الفارق. يعني قلنا احنا مثلا هو اشترط ان تكون الأمة بكر، دفع له فيها 2000 ريال، يوم ان اخذها وجدها ثيب، وقيمتها ثيب 500 ريال، له ان يفسخ، وله ان يطالبه ب1500 اللي هو الأرش هذا. نعم،
ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا.
نعم، ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا. أنت الآن صاحب هذا، صاحب عقار، بعت عقارك، اشترطت على المشتري أن تمكث فيه 6 أشهر، 2 شهر مثلا، رجل يبني في بيته ثم نقص عليه المال ولا يوجد عنده سيولة مالية وعنده عقار يسكن فيه، فأراد أن يبيع هذا العقار وأن يحتفظ بمبلغ الذي هو أجرة، بحيث أنه لو خرج يذهب، لو خرج يسكن في بيت آخر بأجرة، لعل هذا يعني مما يفقده شيء من المال الذي هو بحاجة إليه، فيأتي للمشتري يقول له أنا أبيعك هذا البيت ب1,000,000 ريال على شرط أني أسكن فيه 2 أو 3 شهور حتى أنا أنهي بيتي. يقول هنا ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة، ما تكون المدة مجهولة، لأن هذا يخالف مقتضى
العقد.
إذا كانت المدة مجهولة يقول أنا أبيعك هذا العقار بشرط أن يسكن فيه، طيب كم تريد تسكن فيه؟ 1 شهر، 2 شهور، 1 سنة. فإذا كانت المدة معلومة صح هذا الشرط، فإن لم تكن المدة معلومة لا يصح. قال مدة معلومة كسكن الدار شهرا. نعم،
وحملان الدابة إلى محل معين،
إلى محل معين، ما يقول والله أنا أبيعك الآن مثلا هذا الدباب أو هذا الونيت، هذه الناقلة الآن المعروفة عندنا اليوم، أو الدينة أو كذا، ويشترط عليه أنه يقوم بالتحميل عليها، طيب إلى متى؟ هل هناك ثم مدة، هل ثم مدة معينة أم أن الأمر لا، أم أن الأمر مفتوح، أم أن الأمر مفتوح؟ قال: وحملان الدابة إلى محل معين نص عليه. نعم،
لحديث جابر.
من الذي نص عليه؟
الإمام أحمد.
الإمام أحمد مثل هذه العبارة، أي الإمام أحمد رحمه الله نص على هذا. نعم، لحديث جابر
أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة.
نعم،
متفق عليه. ويصح أن يشترط المشتري على البائع حملا.
نعم، جابر رضي الله عنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا في قصة مشهورة، واشترط ظهره إلى المدينة أن يركب عليه إلى المدينة، وهنا محل الشاهد إلى مكان معلوم، وفي السكنى إلى وقت معلوم، أما الجهالة فقد مضى معنا أنها ها أحسنت ولأنها أحسنت لأنها غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. نعم،
ويصح أن يشتري أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم.
نعم، يعني واحد منا اليوم هذا معروف، تذهب إلى محل يبيع مثلا سلعة تريدها في بيتك، ثلاجة، ما يعني ما يصلح به، ما يصلح به البيت كالأرضيات ونحو من هذا، تقول له أشترط عليك ماذا؟ التوصيل مجانا. فإن وافق لزمه هذا. قال: ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه. أو تذهب إلى محل الذي يبيع المواد الغذائية مثلا، تشتري كمية ما تستطيع أن تحملها، فتشترط عليه حملها. قال: ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه. تأمل. أما الشيء الذي ها لم يبعه، هل له أن يشترط عليه؟ لا، ليس له هذا الشرط، ليس له هذا الشرط. نعم.
فإن لم يكن
إلى موضع معلوم حتى تنتفي الجهالة. فإن لم يكن
معلوما لم يصح الشرط.
نعم، لأن ثم جهالة والجهالة غرر. نعم.
فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط.
يمكن منزله هو في جدة ومنزله في جازان أو في سوريا أو في كذا. نعم، ما في جهالة بالنسبة له للمشتري، الأمر واضح عنده ويعرف، لكن البائع ما يعرف، فقد يوافق فيحصل له شيء، فيحصل له ماذا؟ ضرر. ولعل الشيء المبيع قيمته أقل من تكلفة حمله إلى ذاك المكان، ولهذا ماذا قال؟ إلى موضع معلوم. فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط لوجود ماذا؟ الجهالة، والجهالة غرر. نعم.
أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله.
فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط. أو تكسيره. نعم.
أو خياطته أو تفصيله.
نعم، يعني اشترى حطب واشترط أن يكسره له، أو اشترط أو اشترى قماشا واشترط خياطته، اشترط قماش بمبلغ من المال من الذي يبيع الأقمشة ويخيطها، واشترط عليه الخياطة وقبل، فلا إشكال في هذا. ها،
احتج.
أو خياطته أو تفصيله. طبعا هم يفرقون بين الخياطة والتفصيل. التفصيل ما هو؟ التقطيع بالمقص، أما الخياطة لا، الخياطة هي التي ينتهي بها الحال إلى ما يلبسه المرء تماما لبسا تاما. أما التفصيل هنا المراد به التقطيع، هذا كله من الشروط الصحيحة، وهذا هو القسم الثالث. قلنا القسم الأول ماذا من الشروط الصحيحة؟ ها، ما كان فيه مصلحة العقد، والثاني مقتضى العقد، والثالث ما فيه الثالث ما فيه مصلحة أحد المتبايعين، لأن هذه مصلحة للواحد لأحدهما لما يشتري هذا القماش ويشترط خياطته في مصلحة له، وذاك قبل صح هذا الشرط. نعم.
احتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد بن مسلمة رضي الله عنه اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر، قاله في الكافي، ولأن ذلك بيع وإجارة ولا يجمع بين شرطين من ذلك.
نعم، قال ولأن ذلك بيع وإجارة، حقيقته بيع وإجارة بقيمة واحدة، هذا الذي مضى ظاهر بين، قال ولا يجمع بين شرطين من ذلك، يعني ما يشترط لما يشتري الحطب ما يشترط الحملة والتكسير، ولما يشتري القماش ما يشترط التفصيل والخياطة، هذا مذهب الحنابلة وهو المشهور عنهم، قال ولا يجمع بين شرطين من ذلك. طيب، وإن جمع،
وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع.
نعم، هذا هو المشهور من المذهب، بطلان البيع، بطلان البيع. نعم،
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو رواه الترمذي، قال الأثرم قيل لأبي عبد الله إن هؤلاء يكرهون الشرط، فنفض يده وقال الشرط الواحد لا بأس به، إنما
الشرط الواحد لا بأس به، يقول أحمد الشرط الواحد لا بأس به، يشتري الحطب على أن يحمله، يشتري الحطب على أن يكسره. نعم،
إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، أي حديث عبد الله بن عمرو،
أي حديث
عبد الله بن عمرو، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد أي ولا مقتضاه.
نعم، هذا قول أحمد، وله قول آخر أن المراد بهذا الحديث بيع العينة، ولهذا رواية أخرى عن الإمام أحمد بصحة الشرطين وما زاد، ونصر هذا جمع من أئمة الإسلام من أشهرهم أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله وشيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، قالوا ما دام أن الشرط بمفرده صحيح أي اشتراطه، فما ثمة فرق بين الشرطين والثلاث والأربع عند الاجتماع، لما تشتري الحطب وتشترط حمله أو تشتريه وتشترط تكسيره بمفرده ألا يصح؟ ما المانع من القول بالصحة عند الاجتماع؟ قالوا مثلا هذا الحديث، قالوا هذا الحديث محمول على بيع العينة، على بيع العينة، وبيع العينة معروف ومشهور، وهو محرم في قول جماهير أهل العلم، محرم في قول جماهير أهل العلم، صورة بيع العينة يأتيك من يريد المال فتظن أنك بهذه الصورة أي صورة العينة تخرج أنت تريد أن تأخذ من جراء دفعك له المال بمنفعة فتريد أن تتحايل على الربا بهذه الصورة تقول له هذه السلعة أبيعها لك مؤجلة بكم مثلا 10,000 ريال وأشتريها منك الآن 5,000 ريال خذ 5,000 ويرد له كم يرد ليها 10 هذا ربا هذا هو بيع العينة. نعم.
فصل. والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه
في الحديث
وهذا منه قاله أحمد ولحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع صححه الترمذي وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل بعتك هذا علي أن تزوجني بعتك هذا على أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي أو تنفق على عبدي أو دابتي لأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار وقال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا وهذا قول الجمهور قاله في الشرح.
نعم. الفاسد المبطل أي الشرط خلاف الصحيح خلاف الشرط الصحيح وهذا الشرط الفاسد له 3 أقسام. القسم الأول فاسد مفسد للعقد أي يعني الشرط فاسد ومفسد للعقد. الثاني فاسد والعقد صحيح الثالث فاسد أي الشرط لا يصح معه العقد الفاسد المبطل الأول قال كشرط بيع آخر تريد أن تشتري منه السيارة الكامري هذه مثلا تأتي لصاحبها تقول له أريد أن أشتري منك هذه السيارة فيقول له أبيعك سيارتي على أن تبيعني سيارتك أبيعك داري على أن تبيعني أرضك وهكذا هذا كشرط بيع آخر أو سلف السلف هنا السلم وقد مضت الإشارة إليه أو قرض أبيعك داري على أن تقرضني 100,000 أو إجارة أو شركة، أشتري منك هذا العقار بشرط أن تشاركني في تجارتي، نعم، أو صرف للثمن، أبتاع منك هذا الشيء بشرط أن تصرف. قال: وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث، وهذا منه قاله أحمد. جماهير العلماء على هذا، واستدلوا له بحديث: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. وذهبت المالكية ونصرها غير واحد من أهل العلم منهم العلامة السعدي رحمه الله إلى أن هذا كله لا إشكال في صحته إلا ما جاء الحديث بالتنصيص عليه، ألا وهو ماذا؟ لا يحل سلف وبيع. قالوا: السلف هو القرض، السلف هو القرض، والقاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. أما اشتراط بيع آخر أو السلف أو السلم أو إجارة أو الشركة أو الصرف للثمن، قالوا كله لا إشكال فيه. وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي رواية عن الإمام أحمد، نعم.
وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق، أو متى نفق المبيع وإلا رده،
أو متى نفق، نعم،
مبيع،
نعم،
وإلا رده، أو ألا يبيعه أو لا يهب أو لا يهبه ولا يعتقه، أو إن
عتق، نعم، أو لا يهبه ولا يعتقه، نعم، أو إن أعتق فالولاء له، نعم. يعني يبي عند البيع يشترط عليه ألا خسارة عليه، بمعنى أنه إذا ثم خسارة يبطل هذا البيع ويفسخه ويفسخه. أو متى نفق المبيع، يعني يشتري من هذا، يشتري منه هذه السلعة، متى ما نفقت، أما إذا لم تروج فإنه يرده. أو ألا يبيعه أو لا يهبه أو لا ولا يعتقه، أو إن عتق فالولاء له، بطل الشرط وحده، بطل الشرط وحده مع صحة، مع صحة البيع، مع صحة البيع. ويستدل له بحديث، نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. والبيع صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط في حديث بريرة لما اشترتها عائشة واشترطوا عليها الولاء، وجه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بإتمام البيع ثم ذكر هذا، خطب في الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. قال أهل العلم: النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط ولم يبطل العقد، نعم.
وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط، قاله في الشرح.
نعم، وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط، لأن مدار هذه الشروط على ماذا؟ على المتعاقدين. فهنا البائع له الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، له أن يرجع، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط، قاله في الشرح. من هو؟
ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر نعم.
ومن باع ما يزرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع.
يعني جاء إلى قطعة أرض كانوا قديما يزرعونها بالذراع، ومن باع ما يزرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع. اليوم مثلا الأرض عندنا هنا بماذا؟ بالأمتار، مساحة الأرض بالأمتار. في بعض المناطق فيما هو معروف ومصطلح عندهم يسموه الخزان، وفي بعض المناطق هذا في المدينة، وفي مصر يسمونه له ماذا؟ فدان، ولا لا يا شيخ؟
أي.
هنا يقول ماذا؟ ومن باع ما يزرع على أنه عشرة، يقول له هذه عشرة أذرع، هذه عشرة فدادين، هذه 1000 متر الأرض، فبان أكثر أو أقل، طلعت ما هو 1000 متر 950 أو طلعت 1100. نعم قال صح البيع، والزيادة للبائع والنقص عليه. الزيادة للبائع حقه، إذا قال له الأرض 10,000 متر واتفقوا على هذا، لما جاء يحسبونها طلعت 12,000 متر، 2000 متر هذه حق من؟ حق البائع. قال والنقص إذا طلعت، لا والله اتفقوا على أنها 10,000 متر طلعت 9,000 متر باقي 1000 متر، النقص عليه على البائع، لأن هو المشتري اشترى على أنها 10,000. قال والنقص عليه. نعم
ولكل الفسخ،
ولكل الفسخ حتى لا يقع ضرر. وين يكون الضرر؟ ها،
لضرر الشركة،
لضرر الشركة، لأنه لما يقول له أنا بعتك هذه الأرض، الأرض هذه مساحتها 10,000 متر وطلعت كم؟ طلعت 12. المشتري كم حقه؟ 10,000. 2000 لمن؟ حق البائع. قد يكون ثم ضرر هنا بينهما في 2000 هذا، فلكل الفسخ، كذلك العكس. ولأجل هذا أثبت أو أثبت الفسخ لكل الطرفين، لكل الطرفين، حتى لا يكون ثم ضرر، لا ضرر ولا ضرر. نعم.
ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى.
نعم، ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى، لما يبين أنها إيش؟ أنها زيادة، لأن حق البائع، فقال له خذها الزيادة الله يبارك لك فيها مجانا. نعم. أو
يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية فلا فسخ.
لما يكون نقص، لما يكون نقص الحق لمن؟ للمشتري. هو قال له أنت هذه أرضي 1000 متر ب10,000 ريال طلعت 950 متر، فهنا الحق لمن؟ للمشتري. وتأملوا، قد مضى معنا أن الشروط في البيع متعلقة بالمتعاقدين فيما فيه مصلحة أحدهم. هنا قال أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية فلا فسخ، لعدم فوات الغرض. نعم.
وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه لعدم الضرر، قال معناه في الشرح.
نعم، الذي مضى باع ما يزرع، ما يدخل فيه المقياس، أما هنا إن كان المبيع نحو صبرة، مجموع من الطعام، مجموع من الطعام بلا كيل ولا وزن، على أنها 10 أقفزة القفيز هذا مكيال معروف عندهم في ذاك الزمان، فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار. لماذا؟ قال: والزيادة للبائع والنقص عليه، لأنها يستطيع أن يفصل الزيادة ويستطيع أن يعوضه بالنقص لعدم الضرر، بخلاف الشركة. بخلاف الشركة قال معناه
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.